الثانية عشرة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: رئيس الجزائري عبد المجيد تبوني واصل زيارة الدولة التي يقوم بها إلى تركيا لليوم الثالث والأخير بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتوقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي على جميع الأصعدة. الرئيس التونسي يستقبل بقصر قرطاج السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة، وتناول اللقاء النشاط الحكومي والنقاط المدرجة بجدول أعمال مجلس الوزراء المقبل. وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب تفيد بأن عائدات السياحة من العملة الصعبة ارتفعت بنسبة 80% عند نهاية شهر مارس الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري يغرد عبر تويتر قائلا: انتهت الانتخابات ولبنان أمام منعطف جديد. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إنه لا لانضمام السويد وفنلندا للناتو، وإلا سيتحول الحلف إلى قواعد للعناصر الإرهابية كما قال. هيئة الأركان العامة الأوكرانية تعلن في بيان إجلاء 264 عسكريا أوكرانيا كانوا محاصرين في مصنع أزوفستال. السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة تعرب عن أملها بأن تعود الهند عن قرار حظر تصدير القمح. وفي صفحة الرياضية: الملاكمة النسائية الجزائرية تشهد حدثا تاريخيا لم يسبق له مثيل بتأهل ملاكمتين إلى الدور نصف النهائي في بطولة العالم للملاكمة. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها مع زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تركيا، وهي زيارة دولة يقوم بها الرئيس الجزائري لليوم الثالث والأخير بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. التفاصيل مع مازن حمود.
يشرف الرئيس الجزائري مع نظيره التركي يوم الثلاثاء على افتتاح أشغال منتدى الأعمال الجزائري التركي الذي سيعقد في مدينة اسطنبول. وفي برنامج اليوم الأخير من الزيارة، وهو يوم الثالث، سيتم تكريم رئيس الجمهورية الجزائرية من طرف جامعة اسطنبول. وقد تميز اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى تركيا بعقد محادثات ثرية وعميقة بين رئيسي البلدين عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان، وتوقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي على جميع الأصعدة وإطفاء الديناميكية المنشودة على العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين. وعقب الاستقبال الرسمي الحار الذي خص به الرئيس تبون من طرف نظيره التركي بالمجمع الرئاسي بأنقرة في مراسم جرت وفقا للأعراف والتقاليد التركية، تحدث الرئيسان على انفراد قبل أن تتوسع المحادثات إلى وفدي البلدين. بعدها ترأس الرئيسان التركي والجزائري أشغال الدورة الأولى للمجلس الأعلى للتعاون المشترك بين البلدين قبل أن يوقعا على الإعلان المشترك لاجتماع هذا المجلس. ووقعت الجزائر وتركيا في قاعة المحاضرات بالمجمع الرئاسي على العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الهامة في عديد القطاعات، وشملت قطاعات الطاقة والمناجم والمالية والتجارة والصناعة والإعلام والاتصال والأشغال العمومية والصيد البحري، كذلك العلوم والتكنولوجيا والابتكار والمؤسسات الصغيرة والخدمات الاجتماعية والتكوين المهني والثقافة والتربية. وشملت الاتفاقيات الموقعة أيضا بين الجزائر وتركيا التعليم والبيئة، وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
على صعيد آخر، شدد وزير الصناعة الصيدلانية في الجزائر بالعاصمة السنغالية داكار من أجل إعطاء الأولوية للإنتاج الصيدلاني الإفريقي بغية تغطية احتياجات القار. ودعا وزير الصناعة الصيدلانية خلال مشاركته في الطويلة المستديرة حول مستقبل الصحة والمرونة الاقتصادية للجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة إلى إعطاء الأولوية للإنتاج الصيدلاني الإفريقي لتلبية احتياجات القارة من خلال رفع الحواجز الجمركية حول المواد الصيدلانية وتحفيز المنظمات الدولية التي تمنح تبرعات لإفريقيا كما قال. وأكد الوزير بحمد بالمناسبة على اتباع مقاربة توافقية وقارية بين مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي القادرة على تطوير صناعة صيدلانية عبر انتهاج عدد من الخطوات، مذكرا على سبيل المثال بالاستثمار في قطاع الصحة لصالح التنمية الاقتصادية وبمقاربة مبتكرة للتمويل الصحي أثناء الجائحة، بالإضافة إلى تدابير تحفيزية في مجال تطوير الصحة. وأضاف الوزير الجزائري من جهة أخرى أنه لأجل ذلك كانت الجزائر من بين الدول الأولى التي وقعت وصادقت على معاهدة إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية، بل ورشحت نفسها لاستضافة مقر الوكالة من خلال تقديم عرض يمكنها من مباشرة عملها بصفة فورية، ما سيسمح من دون شك من تنمية الصناعة الصيدلانية القارية من خلال تعزيز التبادلات والتعاون بين القارات. فيما يتعلق بالقطاع الصيدلاني الجزائري، أكد الوزير أنه وتجسيدا لبرنامج الرئيس الجزائري عبر استحداث وزارة مخصصة للصناعة الصيدلانية ووضع كل الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لتأطير القطاع وإنشاء الهياكل والأدوات الضرورية، سجل القطاع قفزة نوعية. تمثلت هذه القفزة في أكثر من 30% خلال السنتين الماضيتين من خلال الانتقال من نسبة 52% من تغطية الاحتياجات عام 2019 إلى 70% عام 2022. في تونس، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس بقصر قرطاج السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة. تناول اللقاء النشاط الحكومي والنقاط المدرجة بجدول أعمال مجلس الوزراء المقبل، كما تم التطرق وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية إلى جملة من المسائل المتعلقة بوضع الفلاحين وبالأسعار، فضلا عن متابعة تنفيذ مشاريع بصدد الإنجاز في مختلف أنحاء تونس. ودائما من أخبار الفلاحة، ولكن في المغرب، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، قال إن حوالي 800,000 فلاح مسجلون في لوائح الضمان الاجتماعي من أصل 1,600,000. وأضاف في معرض إجابته على سؤالين شفويين حول ورش الحماية الاجتماعية للفلاحين بمجلس النواب أنه تم تعيين قطاع الفلاحة كهيئة اتصال مسؤولة عن تحديد وتحديث لوائح الفلاحين المستفيدين وتزويد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل المعطيات التي تهم هذه اللوائح. وأفاد الوزير بأنه تم إدراج مهام جديدة لقطاع الفلاحة وإحداث مصالح على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي من أجل تفعيل وتتبع وتقييم برنامج الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين، ووضع آلية للتنسيق مع كل الجهات، مبرزا أنه تم في هذا الإطار عقد اتفاقية شراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدد شروط وكيفية تبادل المعطيات لأجل تسجيل الفلاحين. وذكر في هذا الإطار بالمصادقة على مراسيم تنزيل وتطبيق القانون الإطار للتغطية الصحية ونظام المعاشات وتحديد فئات الفلاحين وقيمة مساهمتها، مشيرا إلى أنه تم تحديد 9 فئات بحسب الدخل المرتبط بالحد الأدنى للأجور. ودائما في المغرب، أفادت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عائدات السياحة من العملة الصعبة ارتفعت بنسبة 80% عند نهاية شهر أذار مارس الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. مزيد من التفاصيل مع مازن حمود.
أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن المغربي فاطمة الزهراء عمور أن عائدات السياحة انتقلت حتى أذار مارس الماضي من 5.4 مليار درهم إلى 9.7 مليار، ما مكن المغرب من تحقيق انتعاش مهم في القطاع، مشيرة إلى أن صادرات الصناعة التقليدية سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021. وفيما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبرزت عمور أن وزارتها تقوم بعمل مهيكل عبر تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي وإحداث أقطاب جهوية. وتوقفت الوزيرة المغربية عند مختلف التدابير المتخذة لإنعاش القطاع السياحي، والتي أجملتها في وضع الوزارة لمخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي ب 2 مليار درهم ومنح تعويض جزافي قدره 2000 درهم لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، وتم صرفه قبل عيد الفطر المبارك. واستفادت المقاولات السياحية من تأجيل أداء القروض، حيث توصلت الوزارة ب 781 طلبا لتأهيل الوحدات الفندقية، وسيتم دعمها في الأيام القادمة، فضلا عن القيام بحملة إعلانية وتسويقية كبيرة لإنعاش النشاط السياحي من أجل مضاعفة عدد السياح في أفق العام 2030. وفيما يتعلق بقطاع الصناعة التقليدية، أكدت الوزيرة المغربية أن وزارتها تقوم بعمل مهيكل من خلال إخراج النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية والتغطية الصحية، وإحداث منصة إلكترونية للسجل الوطني الذي يضم 172 مهنة، إذ بلغ عدد المسجلين فيه 96 ألف حرفي.
في لبنان، غرد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري عبر تويتر قائلا: انتهت الانتخابات ولبنان أمام منعطف جديد، الانتصار الحقيقي لدخول دم جديد إلى الحياة السياسية. وأضاف: قرارنا بالانسحاب كان صائبا، هز هياكل الخلل السياسي، وهو لا يعني التخلي عن مسؤولياتنا. سنبقى حيث نحن نحمل حلم رفيق الحريري ونفتح قلوبنا وبيوتنا للناس. وختم تغريدته قائلا: نسأل الله أن يحمي لبنان. من جهته، هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اللبنانيين على الانتخابات النيابية، وأشار إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر أن تشكل سريعا حكومة جامعة كما قال. وأضاف في بيان أنه ينتظر بفارغ الصبر أن تشكل سريعا حكومة جامعة يمكنها إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتسريع تنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق النهوض الاقتصادي. وأضاف البيان أن الأمين العام يعول بنفس القدر على البرلمان الجديد لكي يقر على وجه السرعة كل التشريعات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحسين الحوكمة. ونشد غوتيريش القادة السياسيين اللبنانيين على العمل سويا بما فيه المصلحة العليا للبنان وللشعب اللبناني كما قال. في فرنسا، أعلن قصر الإليزي في بيان أن الرئيس إيمانويل ماكرون عين مساء أمس وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء لتكون أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة الفرنسية منذ أكثر من 3 عقود. وقدم رئيس الوزراء الفرنسي المنتهي ولايته جون كاستيكس استقالته إلى الرئيس أمس في إطار خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع لإفساح المجال لتشكيل حكومة جديدة في أعقاب إعادة انتخاب ماكرون لولاية ثانية. ينظر إلى بورن وهي في 61 من عمرها على أنها تكنوقراط قادرة على التفاوض بحكمة مع النقابات، مع التزام الرئيس وضع حزمة جديدة من الإصلاحات الاجتماعية التي أدت إلى اندلاع احتجاجات. وفي حوار مع صحيفة لجورنال دي ديمانش، قالت إديت كريسون آخر امرأة تولت رئاسة الوزارة، إن السياسة الفرنسية ظلت ذكورية بعد أكثر من 30 عاما من ترأسها للحكومة لفترة وجيزة في عهد الرئيس الراحل فرانسوا ميتيران. وأضافت أن على إليزابيث بورن التحلي بكثير من الشجاعة. أعلن مكتب رئيس الوزراء الليبي المكلف باشاغا، ويقول أنه غادر طرابلس بعدما أثرت محاولة لدخولها اشتباكات. وكانت الحكومة الليبية المعينة من البرلمان أعلنت خلال الليلة الفائتة أنها دخلت إلى العاصمة طرابلس، مقر حكومة منافسة برئاسة عبد الحميد دبيبة والتي ترفض التخلي عن السلطة. وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة الموازية في وقت سابق وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية فتح باشاغا برفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس استعدادا لمباشرة أعمال حكومته منها. واندلعت مواجهات بين مجموعات مسلحة في طرابلس بعد وقت قصير من دخوله، ولم يصدر أي رد فعل بعد على الإعلان من حكومة دبيبة التي تتخذ من طرابلس مقررا وتشكلت مطلع العام 2020 بناء على عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة. ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا لانضمام السويد وفنلندا للناتو، وإلا سيتحول الحلف إلى قواعد للعناصر الإرهابية كما قال. وأشار إلى أننا لن نتنازل في موضوع انضمامهما إلى الحلف الأطلسي. وكان الرئيس التركي قد أشار أيضا إلى أنه لا لانضمام السويد وفنلندا. وأشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي لن يعزز الأمن في القارة الأوروبية. ولفت في تصريح صحفي إلى أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الناتو كان سيؤدي إلى نزاع إقليمي محتمل بين روسيا ودولة هي جزء من الحلف. وأوضح أنه ليس لدينا نزاعات حدودية مع فنلندا أو السويد، بينما كان من المحتمل أن تصبح أوكرانيا عضوا في الناتو، وكان يمكن أن يكون لروسيا نزاع حدودي مع دولة تشارك في التحالف بحسب المتحدث باسم الكرملين. وعلى الأرض أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان إجلاء 264 عسكرياً أوكرانياً كانوا محاصرين في مصنع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية التي تسيطر عليها القوات الروسية. وأوضحت نائبة وزير الدفاع في فيديو إجلاء 53 عسكري جريح من المجمع نقلوا إلى نوفواتسوفسك لتلقي العلاج، في حين نقل 211 آخرين إلى أولينيفكا. وأشارت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إلى أن عددا من الجنود لا يزالون في المصنع. وقبل الصفحة الرياضية، أعربت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة عن أملها بأن تعود الهند عن قرار حظر تصدير القمح، وذلك عشية اجتماعات وزارية ستعقد في مقر المنظمة الدولية في نيويورك للبحث في الأمن الغذائي. وفي الرياضة، شهدت الملاكمة النسائية الجزائرية حدثا تاريخيا لم يسبق له مثيل بتأهل ملاكمتين إلى الدور نصف النهائي في بطولة العالم للملاكمة المقامة في مدينة اسطنبول التركية. تأهلت في المنافسات الملاكمة إيمان خليف إلى نصف النهائي في وزن 63 كيلوغرام بعد تغلبها في ربع النهائي على منافستها اليونانية أوليغا بالنقاط 5-0، وأيضا مواطنتها إشراق الشايب على نفس الدرب فازت على منافستها البولندية أنيتا بالنقاط 3-2، وتأهلت إلى نصف النهائي في وزن 66 كيلوغرام، وبذلك تكون الملاكمتان قد ضمنتا الميدالية البرونزية وستتنافسان غدا من أجل الوصول إلى النهائي. نتمنى للملاكمتين الجزائريتين الحظ في مسيرتهما. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولريمونجوا على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.